بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عما يعتبر فيه الخمس، وقد كان آخر الكلام الحديث عن تعلق الخمس بالمعدن، ومن ثم الحديث في بعض الجزئيات مثل تعلقه باعتبار النصاب أو بدون النصاب، ومتى يلحظ النصاب بعد إخراج ما يستثنى قبل إخراج ما يستثنى. تفصيل ذلك كله قد تقدم فلا نعيد. وصل بنا الكلام فعلا إلى وجوب الخمس في الكنز. وجوب الخمس في الكنز مما لا إشكال ولا خلاف فيه، بل قد ادعى غير واحد من الأصحاب الإجماع على ذلك، وتدل عليه جملة من النصوص، منها رواية ابن أبي عمير التي ذكرها في المتن. رواية ابن أبي عمير التي ذكرها في المتن واردة في الباب رقم 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 7. صفحة 494. محمد بن الحسن الطوسي، محمد بن علي بن الحسين، صدوق في إسناده عن أحمد بن أو عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. قلنا بأن دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، لأنها قد تضمنت الإشارة إلى أن الخمس واجب في الكنوز كوجوبه في المعادن وفي الغنيمة إلى آخره، إلا أن هذه الرواية مبتلاة بمشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى وجود أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، وهو شيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، ولم يتعرض له في كتب الرجال، وإن كان يمكن البناء على وثاقته استنادا لأحد طريقين. الطريق الأول توثيق الصدوق رحمه الله له صريحا، كما ذكر ذلك في كتاب كمال الدين وتمام النعمة أو إتمام النعمة، حيث قال: ثقة فاضل دين. الثاني ترد الصدوق رحمه الله عليه، وقد ذكرنا غير مرة أن هناك تفصيلا بين الترضي والترحم، فأشرنا إلى أن الترضي يصلح لإثبات الوثاقة لكونه كالترضي على أصحاب بيعة الرضوان، بخلاف الترحم فإن الترحم قد يكون للفساق كما يكون للثقات. اللهم ارحم زوار جدي الحسين، كما لعله في مضمون الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. وكلنا يعلم لربما أن تحت تلك القبة الشريفة من لا يكون خالص العدالة مثلا، ربما. الثانية، المشكلة الثانية، كون الرواية مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين ابن أبي عمير والإمام عليه السلام، وبالتالي يوجب ذلك مشكلة سندية، فيلزم سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية. يعالج هذا الإشكال من خلال الاستناد لعبارة شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه، من أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أشكل الشهيد الثاني وقد تبعه في الإشكال سيدنا رضي الله عنه في موسوعته الرجالية، وتبعه الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة بما حاصله. إنا قد تتبعنا روايات هؤلاء فوجدناهم قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، وبالتالي لا مجال للبناء على اعتبار مروياتهم بقول مطلق، خصوصا في مقام الإرسال ببيان يأتي. فكان هذا بمثابة النقد، أنتم تقولون لا يروون إلا عن ثقة في مورد المسند، ماذا تفعلون وقد وجدنا لهم مرويات عن مجموعة من الضعفاء؟ عد سيدنا تبعا للشهيد الثاني أن هذا الإشكال مانع. يخطر في الذهن القاصر الفاتر سريعا النقد على سيدنا وعلى شيخنا التبريزي رضي الله عنهما بأنكما قد التزمتما بوثاقة جميع من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، مع أننا على يقين أن كتاب علي بن إبراهيم قد اشتمل في أسانيده على من تبنون على ضعفه، فكيف تعالجون ذلك؟ ما تقولونه هنا نقوله هنا تماما حرفا بحرف. الإشكال الحقيقي فعلا، وهو الذي التزم به الأستاذ أطال الله في بقاه، وهو إشكال المحقق الحلي في المعتبر وليس بالإشكال الجديد، وهو مشكلة المراسيم. بعدما ثبت لنا أن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، لا مجال للاعتماد على مراسيلهم بقول مطلق، ذلك لأنه يكون من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وقد تقرر في الأصول أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير مقبول. أوضح المطلب بصورة أكثر، أقول عرض الإشكال بداية، ثم بعد ذلك بيان كيفية الإجابة. حاصل الإشكال كما قلت منحصر في خصوص عملية المراسيل، وليس الإشكال واردا في المسانيد، الكلام يختص بالمراسيل لا أن الكلام يختص بالمسانيد، هكذا قد يقال. إن التمسك بهذه الشهادة والاعتماد عليها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. توضيحه، هناك رجال روى عنهم كل من هؤلاء المشايخ الثلاثة وقد ضعفوا. مقتضى القاعدة حين تعارض التوثيق مع التضعيف هو الالتزام بالتساقط، فتسقط الشهادتان. متى كان السند متصلا أمكن تشخيص ذلك وبالتالي إعمال القاعدة، لكن حال كون السند مرسلا لا مجال لإعمال القاعدة شرع لجهالة المرسل عنه. ولو قيل بأنه يرجع للكبرى التي قررها شيخ الطائفة كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ لأننا يحتمل أن يكون هذا المرسل من مصاديق الثقات، كما يحتمل أن يكون هذا المرسل من مصاديق الضعفاء. إدخاله تحت الثقات مع احتمال بقائه تحت الضعفاء تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أقرب بمثال، عندنا عنوانان، عنوان البالغ وعنوان الصغير. البالغ وظيفته الالتزام بالتكاليف الشرعية، الصغير وظيفته عدم تنجس قلم التكليف والجعل عليه. فرضوا المميز، إذا شككنا هل أنه ممن تنجز قلم الجعل والتكليف في حقه فيكون ملزما بالتكاليف، أم لم يتنجز في حقه قلم الجعل والتكليف. إدخاله هنا أو إدخاله هناك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا شمعنا هذا المميز هل هو مصداق للعام الذي يثبت التكليف للبالغ، مصداق للصغير الذي ينفي التكليف؟ هذا مصداق، شك، شبهة مصداقية، هل هو من مصاديق ذا أم من مصاديق ذاك؟ ولذا هو شبهة مصداقية. إثبات الأمر إليه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد تقرر أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير تام. واضح؟ عينا كلامنا. جاءت الرواية: ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. يحتمل أن بعض أصحابنا هذا علي بن أبي حمزة البطائن الضعيف، مفضل بن صالح المعروف بأبي جميل الضعيف، زين، يونس بن ظبيان الضعيف. يحتمل لا أن بعض أصحابنا جميل بن دراج، عمر بن أذينة الثقات الأجلاء، فضال بن أيوب. فبالتالي إثبات أن هذا المرسل عن ثقة شبهة مصداقية، إثبات أنه ثقة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد تقرر في الأصول عدم تمامية أو إمكانية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لذا بنى الأستاذ أطال الله في بقاء على التفصيل في شهادة شيخ الطائفة، فقال: إذا روى ابن أبي عمير عن شخص كما إذا روى أحد أخويه عن شخص نبني على وثاقة ذلك الشخص، لكن مراسيل الثلاثة عندنا كمراسيل غيرهم. مسانيد الثلاثة نعتمدها لأن رواية أحد الثلاثة عن شخص أمارة الوثاقة، كاشف عن التوثيق، إلا أن مراسيل الثلاثة لا مجال للاعتماد عليها كمراسيل غيرهم. والنكتة أن إثبات التوثيق أو إثبات الاعتماد في مراسيل الثلاثة من صغريات التمسك في العام بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في الأصول أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير تام. إن شاء الله إلى هنا كلامي واضح. هناك عدة إجابات عن هذا الإشكال. في أصول علم الرجال بعض مشايخنا مد في عمره ذكر إجابة وحاول علاج المشكلة، لكن الإنصاف أن إجابته محل تأمل بل منع. سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه اتخذ طريقا في مقام الإجابة عن هذا الأمر، وهو الاستفادة من مسلك حساب الاحتمال الرياضي، فقال: يمكن أن نعالج المشكلة من خلال هذا الأمر. وهذا اللي ذكر المصنف في حساب الاحتمال الرياضي لي جانبان، أعرض كلام الشهيد ثم راح أعرض التطبيق الذي عمله المصنف مرة ثانية، هو تكرار بس فقط للتطبيق. حاصل ما جاء في كلمات الشهيد في كتاب مشايخ الثقات للشيخ عرفانيان صفحة 41 هو التالي: قالوا بأننا نستفيد من حساب الاحتمال الرياضي كيما يتولد عندنا أو كيما يثبت لدينا اطمئنان شخصي بوثاقة الوسيط المجهول، وذلك لأن الوسيط المجهول متى فرضناه مرددا بين جميع مشايخ ابن أبي عمير مثلا، سوف نسأل كم عدد مشايخ ابن أبي عمير؟ حوالي 400 شخص. المضعفون من مشايخ ابن أبي عمير لا يزيد عددهم على 5 بحسب الإحصاء والتتبع. ثبت أن قيمة احتمال كون الوسيط واحدا المجهول واحدا من 395 رجلا ثبتت وثاقتهم بنفس رواية ابن أبي عمير عنهم وبغيرها من الشهادات. راح تكون النسبة الاحتمالية كم؟ واحد إلى ثلاثة وإلى 39.5%، خب زين، أو 41%. هذه الدرجة درجة اطمئنان تؤدي إلى حجية المرسلة والالتزام بها. كذلك لو فرضنا أن المضاعفين 10، احتمال أن يكون الوسيط واحدا منهم يساوي 41%، احتمال كونه غيرهم يساوي 39 إلى 40%، وهذه درجة تفيد الاطمئنان. وفقا لهذا الأمر لما كان الأمر كذلك، فلا خلاصة كلام الشهيد الصدر، سيد الشهيد يقول كالتالي: إحنا انجي لهذا الشخص المجهول، النسبة الاحتمالية في هذا الشخص المجهول كم مقدارها؟ إن كانت النسبة الاحتمالية عالية كان ذلك موجبا للمنع لو كان هو الضعيف، كانت النسبة الاحتمالية في الوثاقة عالية كان ذلك مانعا من الرد، وعلى العكس تماما. وهذا يعتمد على ملاحظة شيئين: الشيء الأول ملاحظة عدد المشايخ، وملاحظة الرواة الضعفاء. حتى نسوي نسبة احتمالية، يعني في هذه الرواية 1 إلى 40%، أو لا 39 إلى 40%، طبيعي فرق كبير جدا بين النسبتين الاحتماليتين. وعلى هذا العقلاء لا يعولون على نسبة احتمالية مقدارها 1 إلى 40% مقابل 39 إلى 40%، فهنا هذا مانع من الالتزام. أتمنى الكلام واضح. بقرأ الكتاب ومطبقنها الشيخ الإيرواني. وأما عدم الإشكال من ناحية الإرسال، فلأن عدد مشايخ ابن أبي عمير 400 تقريبا، والذين لم تثبت وثاقتهم، ضيفوا دي العبارة، بحسب الإحصاء والاستقراء، حتى يكون الأمر جزمي فعلا، بحسب الإحصاء والاستقراء الذين وجد أنهم ضعفاء وقد روى عنهم هؤلاء، لا يزيد عددهم عن 5. أعطيكم أساميهم: ابن أبي عمير روى عن التالي: معروفين يعني، أظنهم مفضل بن صالح والشامي، على أي حال بس بالنتيجة، علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ظبيان سباب بادية، خب زين. وحيث أن التعبير بغير واحد، لا شيلوا بغير واحد، التعبير عن بعض أصحابنا، لأن غير واحد هذه راح نشير لها أن السيد الخوي له فيها كلام، يعني خلوا التعبير عن رجل، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم، زين، يراد به عادة، لا هذا الكلام غير مقبول، ما لنا علاقة به، ده مو مربوط بكلام، يعني الشيخ الإيرواني للأسف هنا خلط بين مسلكين، بين مسلك السيد الخوي وبين مسلك السيد الشهيد. هذا القيد يراد به عادة 3 فما فوق، زين، هذا ما له ربط. وحتى بحسب القسمة للأسف الرياضية اللي سواها يدعينا أبو علاء، بحسب القسمة الرياضية اللي سواها في المقام أيضا لا تنسجم، زين، هو المفروض القسمة، لا القسمة 1 على 400 مقابل 5 على 400 راح يكون بها الكيفية، زين، إذا راح تكون النتيجة 5 على 400 المحتملين في 5 على 400 في 5 على 400، وطبعا راح يطلعها على أساس غير واحد، فراح يطلع بعدين 1 إلى 5000 أو أزيد، بلى إلى 512 ألف، 512 ألف نسبة ضئيلة. إحنا ما إحنا محتاجين إلى هذا الأمر، حتى من دون الثلاثة 5 على 400 راح يكون النسبة كم؟ كلام الشهيد الصدر 1 إلى 80، النسبة 1 إلى 80 نسبة ضئيلة عرفا عادة، 1 إلى 80 مقابل 79 إلى 80 فارق جدا، يعني العقلاء لا يعتنون بنسبة 1:80 مقابل نسبة 79:80. وفي مثل هذه الحالة لا معنى أصلا للمناقشة. إن شاء الله وضح الكلام. طبعا ليش كلمة غير واحد؟ بأعود لها بعد قليل. هذا مسلك السيد الشهيد. السيد الشهيد بهذا الأمر حاول أن يعالج مشكلة المراسيل، وبالتالي هو ما عالج الإشكال، إشكال التمسك بالعام في الشبه المصداقية كناحية فنية ما عالجه، وإنما قال بأن نسبة أساسا الشبه المصداقية عندكم مرده إلى أن هناك نسبة احتمالية في أن المقام مقام استناد إلى الرواية الضعيفة أو إلى الراوي الضعيف، يقول نسبة احتمال الاستناد إلى الراوي الضعيف في غير محلها. طبعا أقول هذا الحساب الآن مسلك السيد الشهيد تأملوا يبتني على 3 افتراضات. الأول أن يكون المشايخ الذين ثبتت رواية ابن أبي عمير عنهم 400 راوي، وأن يكون المضاعفون منهم 5 أو 10. خب 15 مش مشكلة. 2 أن نقطع النظر عن أن يكون الوسيط المجهول شخصا آخر ممن لم يذكر في الروايات المسندة الواصلة إلينا. 3 أن تكون الاحتمالات في الرواة 400 متساوية، ولا يوجد ما يبرر بحساب الاحتمالات كون احتمال الرواية من أحدهم أكبر من احتمال الرواية من الآخر. أمثل بمثال. مثلا أبو بصير يروي عنه علي بن أبي حمزة البطائني، ويروي عنه علي بن أبي حمزة الثمالي، ثقة وضعيف. لو تردد الأمر بينهما نحمله على البطائني، لأن المعروف أنه قائد أبي بصير وراويته، فيكون ذلك موجبا للانصراف إلى أن المقصود بعلي بن أبي حمزة مطلقا في الرواية عن أبي بصير هو البطائني الضعيف. هذا اللي نريد في الافتراض الثالث، أن تكون النسبة الاحتمالية من حيث الرواية عن لابن أبي عمير عن مشايخه على مستوى واحد. أما لو كانت رواية ابن أبي عمير مثلا عن البطائني أكثر من رواية عن جميل، أو رواية عن المفضل بن صالح مثلا أكثر من رواية عن عمر بن أذينة، لا تتم النسبة الاحتمالية، لأن نقطة النسبة الاحتمالية التساوي. هذه نقطة مهمة. إذن دي 3 أمور لا بد من توفرها حتى نستطيع أن نطبق حساب الاحتمال الرياضي الذي طبقه سيدنا الشهيد. لو انهدم واحد من هذه الأمور الثلاثة انهدم نظام حساب الاحتمال الرياضي. واضح إن شاء الله كلامي؟ خوف لا طبيعي. الآن إذا كانت النسبة غير متساوية روايته عن أحدهم أكثر من روايته عن الآخر، هذا موجب إلى أنه لا يمكن أن تحمل النسب على مستوى واحد. طبيعي لابد أن يكون تفاوت.
صحيح.
إحنا هذا الآن العدد ده عدد الضعفاء. الدعوة أننا لما تتبعنا مشايخ ابن أبي عمير أحصيناهم وجدناهم 400، لما جينا درسنا حال الرواة 400 وجدنا بينهم 5 ضعفاء. فهذه هي الآن منشأ النسبة من هنا. يعني واضح إن شاء الله كلامي. انجي الآن، هذه 3 أمور لا بد من توفرها. ما هو المهم في المقام؟ هو الإشارة إلى أن المبرر لقطع النظر عن احتمال أن الوسيط شخص غير 400 وأنه ضعيف إلغاء هذا الاحتمال تعبدا، وذلك بشمول دليل الحجية لشهادة ابن أبي عمير. ولذا إذن المفترض الثاني رفعنا اليد عنه، إن شاء الله بالكم الافتراض الثاني، أن لا يكون الوسيط المجهول شخصا آخر غير 400 التي أحصيناها، فلو كان واحدا غيرهم ما يمكن التطبيق أصلا. ده شرط. راح نرفع اليد عن هذا الافتراض على أساس أن ابن أبي عمير شهد أنه لا يروي إلا عن هؤلاء المشايخ، فسوف تكون القضية قضية تعبدية تعبدا وليس استقراء وإحصاء. أيضا كما أن من المحتمل كون الوسيط غير الأربعمائة ثقة، يكون ذلك عاملا احتماليا يضعف قيمة كون الوسيط المجهول أحد المضعفين يقوم في قباله. على أي حال هذا ما يوجد. الآن نعود للسيد الشهيد. أورد السيد الشهيد على الافتراض الثالث وهو تساوي النسبة الاحتمالية لجميع الرواة على مستوى واحد، فقال السيد الشهيد: إذا أدخلنا في الحساب أن القيم الاحتمالية لا تكون متساوية لاحتمال أن تكون الرواية عن المشايخ الذين كثرت رواية ابن أبي عمير عنهم أكبر من احتمال كونها عمن لم يروي عنهم إلا قليلا، سوف يكون هذا عاملا مضعفا لاحتمال كون الوسيط أحد المضعفين لوضوح أن نسبة الرواية عن هؤلاء إلى مجموع روايات ابن أبي عمير إذا كانت أصغر من نسبة المضعفين إلى مشايخه سوف يكون مضعفا لوقوع أحد المضعفين في السند، وبالتالي نرفع اليد عن الحساب. لا، مضعف يعني للنسبة، يعني مانع من الاستناد لحساب الاحتمال الرياضي، هذا مرادي. مضعف له من الدلالة، من الحجية، من الدليلية، من المقبولية، هذا مقصودي. خوب، هي النتيجة، هي النتيجة. حتى لو كنا مضعف له بمعنى سوف بالنتيجة سوف يكون احتمال دخوله في المقام ضعف مكرر، بدل واحد راح يكون أربعة، بدل أربعة راح يكون ثمانية. النتيجة أن النسبة الاحتمالية ترتفع، إذا ارتفعت النسبة الاحتمالية لا يصلح الاستناد حينئذ لحساب الاحتمال الرياضي. النتيجة واحدة، المحصلة في النهاية عدم إمكانية الاستناد، سواء منشأ أنه تضاعف العدد فتصاعد فصارت النسبة الاحتمالية عالية أم غير ذلك، هي هي النتيجة. طيب، أما إذا لم نفرض الأصغرية وإنما فرضنا التطابق، غايته أن الفرض الثالث سوف يعدل إلى لم يقوى احتمال وثاقة الوسيط ولم يضعف. طبعا ده كلام السيد الشهيد، للنقاش فيه مجال، ولذا في تصوري والله سبحانه وتعالى أعلم أن تطبيق حساب الاحتمال الرياضي لعلاج المشكلة في غير محله، ينبغي أن ينحى منحى آخر في عملية التطبيق، زين، وليس من خلال حساب الاحتمال. أحيل تفصيله إلى وقت آخر. أكمل البحث، فضل بلي. حتى لو توفرت أصلا نميشة ما تتوفر الشروط الثلاثة. خب، بقي هناك تخريج آخر وهو الذي خلطه المصنف وأراد أن يخرج بنتيجة أخرى. السيد الخوئي قال في دورته الفقهية: إذا وجدنا رواية أو وجدنا مرسلة اشتملت على هكذا تعبير عن غير واحدين فإننا نبني على حجية هذه المرسلة يا أستاذ علي، مع أننا لا نبني على المراسيل. لماذا؟ يقول سيدنا: لأن التعبير بغير واحد عدد يبدأ من الثلاثة فما فوق، الراوي قد استغنى عن ذكرهم لأن هناك بينهم من يعتمد عليه، من المستبعد جدا أن يكون الثلاثة كلهم متفقين على الكذب ويروي الراوي عنهم. هذا أيضا حقيقة نسب احتمالية، هذا أيضا تطبيق لحساب الاحتمال الرياضي، وإن كان بمصطلح مدرسة السيد الخوئي غير الحداثية يعبرون عنه بتراكم الظنون، أما مدرسة الشهيد الصدر المنفتحة يقولوا لا، حساب الاحتمال الرياضي والنتيجة والمؤدى واحد. فإذا عندنا طريقان للبناء على هذه الرواية لو كانت المشكلة منحصرة في الأرسال، إما من خلال معالجة مشكلة الشبهة المصداقية بحساب الاحتمال الرياضي كما بينا لو قبل هذا الحساب، أو الاستناد إلى دعوى سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه، وهي دعوى تامة أن التعبير بكلمة عن غير واحد واضحة في أن العدد لا يقل عن ثلاثة، ومن المستبعد أن يكون الثلاثة جميعا كلهم ضعفاء، أزم بينهم واحد ثقة، وبالتالي تكون الرواية معتبرة. إذن بناء على ما قررنا من وثاقة الهمداني للترضي فضلا عن نص الصدوق رضي الله تعالى عنه على ذلك، وبناء على ما أشرنا إلى أن التعبير عن غير واحد كاشف عن وثاقة واحد من هؤلاء، فضلا عن أننا نتمسك بشهادة شيخ الطائفة وإشكال التمسك بالشبهة المصداقية في المراسيل لا قيمة له عندنا، إلا أن فالنتيجة هي اعتبار الرواية من حيث السند كاعتبارها من حيث دلالة. حد عنده شيء؟ يقع الكلام بعد ذلك في التالي، في اعتبار النصاب في الكنز. قال المصنف: يعتبر في الكنز أن يبلغ نصابا مقداره 20 دينارا، فما لم يبلغ الكنز الموجود ذلك المقدار لم يتعلق به الخمس. وقد استند في ذلك إلى صحيحة الأبي نصر البيزنطي، طبعا هذا بناء على أن المماثلة، أقرأ الصحيحة باب 5 مما يجب فيه الخمس حديث 2، صفحة 495. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بيزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. تقريب الاستدلال أو دلالتها بناء على أن المماثلة في الصحيحة من حيث مقدار المالية والقيمة الواحدة الجامعة في باب الزكاة بين النقدين، لما كان المركوز والمشهور في الذهن العرفي هو نصاب الذهب الذي هو 20 دينارا، وهو يعادل غالبا 200 درهم من الفضة، كان المنصرف من الصحيحة بعدما كان النظر إلى مطلق الكنز إرادة 20 دينارا، فهكذا يقرب المدعى. أشار المصنف بعد ذلك إلى مطلب مفاده: هل يشترط في وجوب الخمس في الكنز كونه من الذهب أو الفضة المسكوكين، أو كونه من الذهب والفضة المسكوكين أو غير المسكوكين، أو لا يشترط شيء من ذلك فيكفي مطلق المال المذخور؟ لا يخفى عدم صدق عنوان الكنز ولا الركاز لغة ولا عرفا على مطلق المال. مثلا لو وجد كتابا في الأرض يقال له كنز، أو وجد صرة من الملابس يقال له وجد كنزا، لا يسمى كنزا ولا ركازا. السر في ذلك يعود لكون الكنز والركاز مختصين بالأموال الثمينة التي تستخرج من الأرض، وعلى هذا لا يحتمل القول بالتعميم لأكثر من الجواهر ونحوها من الأمور الثمينة. إذن نبقى والاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في مطلع الحديث. الاحتمال الثاني لم يعرف قائل به، فيختص البحث بالاحتمالين: الأول لذهاب المشهور من القدماء إلى اختصاص ذا الخمس في الكنز بالنقدين الذهب والفضة المسكوكين، والثالث لأنه قول مشهور المتأخرين قالوا بالإطلاق. اختار المصنف تبعا لسيدنا قدس سره الأول وهو مختار القدماء، أن الوجوب يختص بما إذا كان الكنز المستخرج نقدا ذهبا أو فضة مسكوكا لا مطلقا، يعني دراهم، يعني مي قطعة ذهب خام، لا دراهم أو دنانين هالشكل موجودة عملة بلد. بلى لها مقدار معين من المال، حتى لو وجد قطعة من الذهب لها مقدار من المال، لكن أقول هم يقولون ليس المقصود الذهب بما هو ذهب، الذهب الذي سك دينارا أو الفضة التي سكت درهما، ذا الدعوة. على أي حال استدل القائلون بالاختصاص بصحيحة بيزنطي المذكورة في المتن، قرأناها قبل قليل في رقم 14. سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. قربت دلالتها على المدعى من قبل غير واحد من الأعلام، وأصل التقريب للمحقق الهمداني في مصباح الفقيه قالوا إن مقتضى إطلاق المماثلة في قوله عليه السلام ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس المماثلة من جميع الجهات كما وجنسا، فلا بد أن يكون المال المكنوز من جنس النقدين ويكون بالغا للنصاب حتى يجب فيه الخمس، وإلا لم يجب بمقتضى مفهوم هذا الصحيح الذي هو في مقام التحديد. هكذا قد أفيد، ولذلك قال فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية إلى آخر، فكينا التعبير أو البيان بما ذكرنا، إن شاء الله واضح كلام. إلا أن الإنصاف عدم تمامية هذا الاستدلال، وذلك لأن التماثل من المفاهيم التي لا بد وأن تلحظ بالقياس إلى جهة مشتركة بين الشيئين. فعندها نقول يوجد عندنا احتمالان في الموصول، سألته عما يجب فيه الخمس فقال ما يجب الزكاة في مثله، هنا اسم موصول خوب يعني الذي يجب، عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بيان أن الموضوع موضوع الخمس، بيان أن موضوع الخمس في باب الكنز متماثل تماما ومن جميع الجهات مع ما هو موضوع الزكاة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود التماثل بلحاظ جهة خاصة وهي المقدار الذي يجب فيه الخمس. فإذا عندنا احتمالان، تعيين أحد المحتملين دون الآخر يحتاج إلى قرينة. والذي يبدو الله سبحانه وتعالى أعلم، تعين الاحتمال الثاني دون الأول. يشهد لذلك عدة أمور. الأول، وجود لفظة في مثله، ما يجب الزكاة في مثله في الصحيح، لأنه لو كان المراد المماثلة من حيث الجنس لزم حذف هذه الكلمة اعتمادا على أن المماثلة من جميع الجهات، وكان عليه أن يعبر هكذا، ما يجب الزكاة فيه يعني النقدين ففيه الخمس، فلا وجه لإقحام كلمة في مثله، لأن الزكاة تجب في نفس النقدين لا في مثلهما. واحد. اثنين، صحيحة البيزنط السابقة التي وردت في المعدن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، خب هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. ماذا فهم الأصحاب ومنهم المصنف من هذه الرواية؟ فهموا منها الكم لا الجنس، فما اشترطوا في المعدن أن يكون مسكوكا. جش عجب، هناك لم تلتزموا باعتبار الساك، وهنا اعتبرتم باعتبار الساك. نفس الصحيحة، ما كان في ما يكون في مثله الزكاة، ما يكون في مثله الزكاة، هي نفس التعبير، ما يجب الزكاة في مثله، ما يكون الزكاة في مثله. ايش معنى هنا في الكنز؟ قلت بأن المماثلة من حيث الكم والجنس، وهناك في المعدن ما قبلت المماثلة إلا فقط من حيث الكم دون الجنس. هذه قرينة ثانية. الأمر الثالث أو القرينة الثالثة، ظهور المثل عادة في الأموال لا في المقدار. خب، يقال باعه بالمثل أو المثلين، يعني بمقداره. عفوا، ظهور المثل في الأموال في المقدار، عفوا اشتباه، ظهور المثل في الأموال في المقدار. إذا وردت المماثلة في الأموال كان المقصود منها المماثلة في المقادير. يقال باعه بمثل أو بمثلين، يعني بمقداره من حيث الكم. فإذا عندما يقول ما يجب في مثله الزكاة أموال، فالمماثلة من حيث المقدار وهو 20 دينارا، ولا معنى للقول حينئذ باعتبار الساك. إذن من خلال ما ذكرنا يتضح صحة القول المشهور بين المتأخرين من لزوم الخمس في كل من طبق عليه عنوان الكنز بالحدود التي أشرنا لها سابقا، ولا يعتبر في ذلك الساك، خلافا لما عليه سيدنا رضي الله تعالى عنه والمصنف حفظه الله. يقع الكلام بعد ذلك فيما أخرج بالغوص، يأتي عليه الكلام والحمد لله.